قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، حديثنا اليوم بفضل الله عز وجل حول الهزيمة النفسية، ذلك الداء العضال الذي يصاب به بعض الناس سيما عند الأزمات، وهو مرض خطير يجب على الإنسان أن يتعرف على أعراضه وعلى أسبابه وعلى كيفية العلاج منه، لأن الذي يستسلم للهزيمة النفسية يصاب باليأس والقنوط والعياذ بالله، مما يجعله يقعد لا يعرف ولا يعمل، لا يعمل لدينه ولا يعمل لآخرته. والمؤمن على خلاف ذلك، فهو في جميع أحواله في السراء والضراء يعمل بطاعة الله عز وجل. في السراء يؤدي واجب الشكر، وفي الضراء يؤدي واجب الصبر، وينشرح صدره بطاعة الله عز وجل، ويرضى بقضاء الله وقدره وبما قدره الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالمؤمن صاحب العقيدة القوية صدره ينشرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتجده منشرحا في جميع أحواله، في السراء والضراء ينشرح صدره، لأنه يتطلع إلى الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مختبر في هذه الحياة الدنيا، فيؤدي ما عليه. وطالما أنه أدى ما عليه أمام الله سبحانه وتعالى فينشرح صدره بالأجر، كما أثر عن بعض السلف لما كان يسير في الطريق ودخلت في قدمه شوكة فأدمت قدمه، فنظر إليها وتبسم وضحك، فقيل له في هذا الموطن، فقال: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فالمؤمن صاحب العقيدة يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فينشرح صدره بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويؤدي واجب الصبر في الضراء وواجب الشكر في السراء. المهم أن يرضي الله سبحانه وتعالى، المهم أن يعمل بما ينفعه بين يدي الله. إنسان يسير بهذه العقيدة ويعلم أن الله عز وجل يريد به اليسر ولا يريد به العسر، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر له الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من مسألة وقع الإنسان فيها، أو من نازلة وقع الإنسان فيها وكان يظن أنها يعني القاسمة، وتبدل الحال وعلم بعد ذلك الفوائد التي يعني اكتسبها من هذه النازلة التي كان لا يهواها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من تأمل قصة يوسف عليه السلام علم ذلك أيها الكرام المؤمنون. يعني محور القصة يدور حول هذا المعنى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأمور يظنها الإنسان خيرا يجد لها عواقب سيئة، وأمور يظنها الإنسان شرا يجد لها عواقب حسنة. وهذا الضر الذي وقع فيه كان يؤهله ليسير بطاعة الله سبحانه وتعالى، يؤهله ليعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، يؤهله لاحتمال الشدائد لأمور جسام ستوكل إليه، فخشوشن واستطاع أن ينفذ هذه الأمور الجسام واستطاع أن يكون على قدر المسؤولية. فهكذا أيها الكرام المؤمنون، ولذلك كما أشرت في قصة يوسف تعطينا هذا المعنى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حب يعقوب عليه السلام الشديد ليوسف عليه السلام يعني أمر طيب في ظاهره، أمر حسن، لكن أدى به إلى أن ألقي عليه السلام في غيابة الجب. إلقاؤه في غيابة الجب أمر صعب وسيء، ويعني لا يرضى ولا يحب ولا يهوى، لكن كان سببا في أن يتربى في بيت عزيز مصر ويتعلم أصول السياسة والاقتصاد وما إلى غير ذلك. ووجوده في بيت عزيز مصر وهذه النقلة النوعية في حياة يوسف عليه السلام أمر طيب في ظاهره، لكنه أدى إلى أن ألقي في السجن بضع سنين. إلقاؤه في السجن هذه الفترة أمر سيء ولا يهواه وظاهره السوء، لكن كان سببا في أن يصبح هو نفسه عزيز مصر. هكذا أيها الكرام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسلم لا ينهزم نفسيا أبدا مهما اشتدت النوازل واشتدت الابتلاءات أو مرت الأمة بحال استضعاف أو ما إلى غير ذلك. لا ينبغي أبدا على المؤمن الصادق أن يصاب بالهزيمة النفسية. بعض الناس يتسلل إليه هذا المرض، وأنا أحب أن أكرر أنه مرض ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى معرفة أعراضه لكي لا يتسلل إليه من حيث لا يدري، فيصيبه بالإحباط واليأس والقنوط والعياذ بالله. والمؤمن ينبغي أن يكون على خلاف ذلك أيها الكرام المؤمنون. لذلك من المهم جدا أن نتعرف على أعراض هذا المرض وعلى أسبابه وعلى طرق العلاج منه. أما عن أعراض هذا المرض، العرض الأول زي ما بيتقال كده في الأمراض الجسدية، فلان لما يصاب مثلا بسخون عنده حرارة مرتفعة وعنده رشح يقول لك ده عنده دور برد، الأعراض دلت على المرض. فكذلك هنا الأعراض تدل على هذا المرض الخطير الباطني الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس ويؤثر على حياتهم وعلى تطلعاتهم وعلى آمالهم وعلى عملهم. فلذلك من المهم أن نعرف ذلك. من ضمن أعراض هذا المرض اليأس، اليأس من إمكانية تغيير وضعه أو تغيير وضع من حوله أو وضع من يعول، أو إذا كان داعية ييأس من تغيير وضع المسلمين وما هكذا. ينبغي الإشكالية اللي بيقع فيها كثير من الناس أنه دايما بينظر إلى النتائج. احنا مطالبون أن نأخذ بالأسباب، والنتائج أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانه يدبر الأمر، يدبر الأمر، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الإنسان يفعل ما عليه والنتائج أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي على الإنسان أن ينهزم نفسيا إذا حاول مثلا أن يستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى وغلبته نفسه ووقع في عصيان أو ما إلى غير ذلك، فيجاهد مرة أخرى ولا ييأس من أنه ينصلح بإذن الله طالما أنه يجاهد نفسه. إذ الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحانه وتعالى الله مع المحسنين، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يحسن، وعلى قدر المجاهدة على قدر ما يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلا ييأس، ينبغي أن يحاول الإنسان لا يتغير بين عشية وضحاها، في يوم وليلة ما بيتغيرش، ولكن بيأخذ بالأسباب لكي يغير نفسه إلى الأفضل في كل شيء، سواء كان ذلك في ناحية الإيمان إذ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيزداد إيمانا بطاعة الله ويجاهد نفسه في الازدياد بالطاعات والمحافظة على الطاعات وعلى الأوراد، وأن يكون له وردا ثابتا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه أن يصل إلى مرحلة الخشوع ودخول نور العبادة إلى قلبه كي يعرف قيمة العبادة ويأنس بربه سبحانه وتعالى، فيجاهد ليصل إلى هذه المراتب. يعني إنسان كان غافلا في لحظة واحدة يصل إلى قمة الخشوع، لا، ولكن يجاهد ويحاول ويسأل الله ويتوكل على الله ويسأل الله أن يوفقه وأن يعينه وأن لا يطرده بذنوبه وأن لا يحرمه بمعاصيه، ويستعن بربه جل وعلا. مع هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يتحصل العبد على التوفيق من الله عز وجل، صدق اللجئ إلى الله وصدق الاستعانة بالله مع المحاولة، يحاول أن يجتهد وأن يفعل الأفضل وأن يفعل الأحسن لنفسه ليترقى، يتفكر في العبادة وفي معاني العبادة، ويستشعر أنه أن كل عمل يتقرب به إلى الله أنه يريد أن يقبل عند الله عز وجل. فلسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى، لسان حاله قبل فعل أي عبادة يفعلها: لعلك ترضى، لعلك ترضى، لعلك ترضى، يا ربي أصلي لعلك ترضى، أصوم لعلك ترضى، أحسن إلى جيراني لعلك ترضى، أقوم بالواجبات التي فرضتها علي لعلك ترضى، أراعي أهلي وأبنائي لعلك ترضى، أحتمل وأكتم الغيظ لعلك ترضى، هكذا. فمثل هذه النوايا المتجددة بفضل الله عز وجل تعين الإنسان على أن يتغير بفضل الله عز وجل. فالاستعجال خطأ، فلا ييأس الإنسان، لأن اليأس خطأ ويؤدي كما ذكرت إلى هزيمة نفسية للشخص ويؤثر عليه. فمن الأعراض عن الإنسان منهزم نفسيا اليأس، اليأس سواء يائس بسبب ظروف محيطة به أو أوضاع كان يأمل فيها أو ما إلى غير ذلك، ظن أنها لا تتغير انهزم نفسيا، ظن أن أوضاع الأمة لا تتغير وأنها لا تنتقل إلى الأحسن. وهذا من أخطر الأمور، أن يتصرف هذا إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم أي فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، أشدهم هلاكا، ظن أن الناس هلكوا وليسوا كذلك. فالأمة لا تعدم الخير أبدا، يقول لك الحال ما بيتغيرش وما والناس من سيء إلى أسوأ، وما فيش سبيل إلى التغير للأحسن وإلى نشر الإيمان وتغير الأوضاع والمعاملات، لا أبدا. الأمة فيها الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. والبيئة اللي انت تتعامل معها لو فرضنا انها فيها الأخطاء أو فيها المعاصي، محتاجة من يذكرها بالله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، ينفض عنها هذا الغبار، فترى الخير بفضل الله عز وجل. الأمة معدنها أصيل، الخير فيها أصيل وليس دخيلا. فلذلك بفضل الله عز وجل إن حدث لها بعض التعثر لكن تعود بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك لا ييأس الإنسان من أن يغير حال، يعني إذا كان نمنع على حال نفسه لا ييأس من تغيير حال من يعول زوجته وأبنائه، أو لا تيأس المرأة من أنها تغير زوجها وأبنائها أو اللي في حياتنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، لا ييأس الإنسان من ذلك. إذا صار العبد إلى طريق خطوة أعلى في التزامه تقربه من الله ووجد المثبطات، لا ييأس بسبب هذه المثبطات ولا ينهزم أبدا، بل يجاهد نفسه ويأخذ الأسباب ويدفع: وامضوا حيث تؤمرون، يمضي ولا يقف أبدا ولا يتعثر للخير بفضل الله سبحانه وتعالى. يأخذ بأسباب صلاح الزوجة والأبناء، وتأخذ هي كذلك بأسباب صلاح زوجها وأبنائها، وليعن بعضنا بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونذكر بالله جل وعلا، ونذكر بالله عز وجل. حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي. قال: ذكره بالله. أولا ذكره بالله قبل أن تصد، ذكره بالله عله يعود، لو الخير فيه أصيل سيتذكر وسينفعه يوما ما هذا التذكير بفضل الله سبحانه وتعالى. فتذكر من حولك فلا ييأس الإنسان من تغيير نفسه، ولا من تغيير من حوله، ولا من تغير حال الأمة إلى الأفضل، فالخير باق في هذه الأمة، والأمة لا تعدم الخير أبدا، ويعني العاقبة للتقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فلا ينبغي على الإنسان، إنما يأخذ بالأسباب. الإشكالية اللي بيقع في هذا اليأس هو الإنسان الذي ينظر إلى النتائج ويستعجل. لا تستعجل، خذ بالأسباب واستعن بالله. أولا استعن بالله وتوكل على الله وخذ بالأسباب، وسل الله أن ييسر الأمر، أن يصلح حالك، وأن يغير الأمور من السيء إلى الأفضل، وكذلك الأسرة، كذلك الأمة، يكون في همة عالية، لأن المنهزم نفسيا همته دايما ضعيف مش عالية، ودايما كما سنذكر. لكن صاحب الهمة العالية هذا غير منهزم نفسيا أبدا، عنده ثقة بالله وبوعد الله سبحانه وتعالى، فيعمل لأجل طاعة الله وإرضاء الله جل وعلا. وكذلك ينبغي أن نكون، فنأخذ بأسباب الصلاح لأنفسنا ولمن حولنا، وشيئا فشيئا يتغير الوضع وتتغير الأمور إلى الأفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. الإشكالية اللي تيجي عند بعض الناس يقول أصل أنا مثلا عندي في حياتي فلان بعيد عن ربنا ودايما بيبعدني عن ربنا، ممكن يكون اختبار واحد في الأب أو في الأم أو في الابن أو في الأخ أو في الزوج أو في الزوجة، هو دايما العاصي بعيد عن ربنا بيتعب اللي حواليه وبيثبط اللي حواليه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل والعياذ بالله بعض الناس بيتحول إلى إنسان بيصد عن سبيل الله والعياذ بالله، بسبب اعتياده للمعاصي وإلفه للمعصية وزوال استقباح المعصية من قلبه. ففي هذه الحالة يدعو الناس إلى المعاصي، وإذا رأى من يبتعد عنها ويتوقها ويحاول ألا يقربها يثبطه أو يحاول أن يأخذ بيده إلى المعصية والعياذ بالله. فالشاهد ممكن أو يعني من الاختبار الثاني يبتلى في حياتي بشخص عاصي في حياتي، ممكن يكون من أقاربه كما ذكرت، ممكن يكون من جيرانه، من أصدقائه، في العمل، هنا هنالك. استعن بالله والجأ إلى الله وسل الله الثبات وقل الحمد لله الذي عافاني، وحاول أن تأخذ بيده وذكره بالله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر النتيجة. بعض الناس عاوز، المشكلة اللي عند كتير من الناس يعني ان هو اذا ذكر احدا بالله يريد ان يرى الثمرة في الحال، الاستجابة في الحال، ما استجابش ييأس ويقنط. لا، من قال هذا؟ كرر وعاود وذكر. كانوا يعلمونا في اصول الداء او يقول لك في حاجة اسمها احداث النكاية. يعني ايه؟ يعني الإنسان البعيد عن ربنا تذكره بالله سبحانه وتعالى حتى وإن أظهر عدم استجابة، لا تيأس من أن تذكره بالله بتنوع الأساليب وباختيار الوقت وبالمحاولة معه بلطف وبمعروف وبأسلوب طيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أو ولعلهم يتقون، ده هو إحداث النكاية، أن الإنسان الذي لا يظهر استجابة لدعوتك إياه للخير وإرشادك إياه للصلاح، الذي لا يظهر استجابة نظل ندعوه لعله يتقي. أنا النتيجة مش بإيد، الهداية دي يعني اللي علينا هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لنا هذا، إنما نرشد على قدر ما نستطيع. من أرشد فلان ده مش نافع، كم من إنسان كان يظن فيه الهلاك ومن الله عليه بتوبة وأصبح يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقدوا، هكذا، وصار من أفضل العابدين الطائعين العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، نحن فقط نتمنى الخير للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وندعو غيرنا ونستمر على ذلك، سواء بقى كان هذا كما ذكرت، إن دي بتأتي في مشاكل كثيرة، بتأتي أسئلة في ذلك، كان في الأب، في الأم، في الزوج، في الأبناء، في الزوجة، الاستمرارية على النصح، على الإرشاد، ونظهر المحبة. نحن ننصح بحب وبخوف، ولأننا نريد له الخير لمن ننصحه، يعني نريد له الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى، فنستمر على ذلك. ليه؟ ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون، لعل من كثرة ما تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى هذا المعرض، يعني ستستفيد أحد أمرين. الأمر الأول، لو لم يستجب ظاهرا لن يتحول إلى الأسوأ، طول على الأقل في تعاملاته معك أو في وجودك. يعني الإنسان اللي بعيد عن ربنا ده، وإنت بتحاول تأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى وبتقول له، لما يعني هذا حرام، إني أخاف عليك، علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى، علينا أن نعمل للآخرة، أن نستعد للقاء الله عز وجل. الإنسان في لحظة واحدة إذا حان أجله يكون بين يدي الله عز وجل. الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالأعمال بالخواتيم، فعلينا أن نستعد للقاء الله. وتنصح إذا لم يستجب، على الأقل مش هيتحول إلى الأسوأ في هذه الأمور السيئة التي أفعلها. هقول لك بس فلان موجود، هيقعد يتكلم ويعيد ويزيد ويقول لنا خلاص بلاش نعمل ده في وجوده، على الأقل في وجودك لا يتحول إلى الأسوأ. فهكذا. الشيء الثاني، لعله يهدى موعظة يعني يستمع إليها فتصل إلى قلبه في لحظة إنصاف منه، فيتأثر فيتحول حاله. والله ثم والله، وقد رأيت هذا بعيني في أناس أعرفهم، كانوا إذا ذكرتهم بالله سبحانه وتعالى أعرضوا وأظهروا امتعاضا بل واستهزاء والعياذ بالله، وفجأة ويعني تجد بعضهم على أحسن ما يكون من الطاعة والإقبال على الله عز وجل. وصارحني أحدهم قائلا، حين كنت تذكرني وتقول لي كذا وكذا، كنت أعرف في قرارة نفسي أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الحق، هذا المعروف الذي أمرت به، أعرف في قرارة نفسي أنه هو الحق، لكن كان يمنعني الكبر أن أظهر استجابة، أن أظهر استجابة مع الفارق يعني، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فأحيانا الكبر بيمنع الإنسان من مثل هذا. ثم جاءت لحظة وأنا أتذكر هذه المعاني، جاءت لحظة جلست فيها بإنصاف ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى وتبت إلى الله عز وجل، وقلت ما يمنعني أن أكون على أحسن حال وأن أفعل الخير وأن أترك هذه المعاصي، فعدت إلى الله سبحانه وتعالى. فالكلمة تؤتي أكلها ولو بعد حين، لا يشترط أن يكون في الحال، لا يشترط أن يكون في الحال ولو بعد حين، لكن المهم أنك تذكر لكي لا يزداد سوءا ولعله يتقي. ده اسمه إحداث النكاية، بيدرس في الدعوة. فالشاهد أيها الكرام، يبقى الإنسان اللي بيفكر بالعقلية ديت لن يتسرب إليه اليأس، لن يتسرب إليه اليأس. لكن الإنسان المنهزم نفسيا إذا فعل أي شيء ولم يجد نتيجة خلاص ييأس ويقنط من روح الله سبحانه وتعالى، ويتسرب هذا إلى اليأس من تغيير، زي ما ذكرنا يعني من نعول، وكذلك اليأس من تغيير الأمة، والأمة بفضل الله لا تعدم خيرا، وقد تصاب بمراحل استضعاف، لكنها بفضل الله عز وجل يعني تقوم بعد ذلك وتكون إلى الأفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي علينا أبدا أن نستجيب للهزيمة النفسي. من الأعراض أيضا أن الإنسان المنهزم نفسيا نجده ينظر إلى من دونه في أمور الطاعة، في أمور الطاعة. إحنا الأصل تنظر إلى من دونك في أمور الدنيا، ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن في الطاعة بعض الناس المنهزم نفسيا يبرر لنفسه ما هو عليه، بدل ما يصلح الخطأ يبرر الخطأ. ده علامة انهزام الشخص اللي هو عنده أخطاء وتذكره بالله سبحانه وتعالى، فبدل ما يتذكر يحاول أن يبرر الاستمرارية في الخطأ، يقول لك أنا أحسن من غيري، أنا بعمل إيه يعني، ده غيري بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، غيري بيقع في أمور أسوأ مني، كلاهما سيء. يعني أنت تحتج باللي فيفعل الأسوأ لكي تستمر على السيء؟ لا، كلاهما معصية لله سبحانه وتعالى. فيجب أن تبتعد وألا تنظر إلى من هو دونك في طاعة الله سبحانه، فضلا عن أن تنظر للعصاة الذين نزع استقباح المعصية من قلوبهم كعقوبة لهم والعياذ بالله. لا ينبغي، فيكون صاحب همة عالية. انظر إلى من هو أفضل منك في طاعة الله سبحانه وتعالى، انظر إلى أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل التقوى الذين يتنافسون في طاعة الله عز وجل، يتنافسون في حفظ القرآن وفي قيام الليل وفي القربات التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، صيام النوافل، أعمال الصالحة. تذكر واجتهد، وإياك أن تنظر إلى من هو دونك. فعشان إذا رأيت في نفسي إن أنا بسلك مسلك التبرير، وإن أنا بنظر إلى من هو دوني لكي أبرر الكسل اللي أنا فيه، يبقى ده علامة هزيمة نفسية. لكن يجب أن أسارع في فعل الطاعات وفي التنافس على طاعة الله سبحانه وتعالى، في أن أكون الأفضل عند الله. أسعى دنيتي، أسعى أن أكون الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، فيسارع في فعل الخيرات التي تقربه من ربه سبحانه وتعالى. فهذا من علامات العبد الطائع لله سبحانه وتعالى الذي ابتعد عن هذا المرض أو لم يصبه هذا المرض. فنحذر من هذا الأمر أيها الكرام. كذلك من أعراض الهزيمة النفسية لكي نعرف أن الناس عندها هزيمة نفسية أو الشخص ده عنده منهزم نفسيا، أنه دايما يميل إلى التقليد لا إلى الابتكار، عنده مظهر التقليد لا الابتكار، فلا يفكر في قضية الابتكار والاختراع ونفع الأمة. مثلا إنسان بيدرس في النواحي العلمية على سبيل المثال، بيدرس ده تخصصك في النواحي العلمية، فلماذا لا يكون لك فكر في أن تنفع الأمة وأن تنفع أمتك؟ ما تبقاش طول عمرك مقلد، يكون لك عمل وأن أنت تبتكر في ناحية من النواحي العلمية، يعني تكفي الأمة فيها في جانب من الجوانب. فلا يفكر أن يكون يوما ما مخترعا أو مبتكرا أو قائدا أو مؤثرا، يكتفي حتى في الدين في الطاعة بالصلاح، فرق بين الصالح والمصلح، يكتفي بإصلاح نفسه لكن لا يصلح من حوله، ولا يحاول أن يؤثر في من حوله، ويكون وجودك عدمه إذا وجدت المعاصي وما إلى غير ذلك، لا يحاول أن يذكر حتى بالله سبحانه وتعالى بمعروف إلى غير ذلك. فالشاهد أيها الكرام، هذا من علامة الانهزام النفسي، علامة الانهزام. الأمة تحتاج إلى أن أفرادها يكون عندهم يعني تطلع إلى القيادة، تطلع إلى الريادة في شتى نواحي الحياة، في النواحي السياسية، في النواحي الاقتصادية، في الزراعة، في النواحي العلمية، في النواحي التقنية مثلا على سبيل المثال. يكون عندنا أن يكون لنا ريادة في النواحي التكنولوجيا والتقنية، بحيث أن يكون لنا مثلا يعني نحاول أن نطمح أن يكون لنا مواقع تواصل مثلا على سبيل المثال، يعني لها خوارزميات معينة تتوافق مع عقيدتنا وتتوافق مع ديننا وتتوافق مع ما نطمح إليه ومع ثوابتنا إلى غير ذلك، فتعطي معايير لمجتمعنا نحن أهل الإسلام، فننفع نفسنا وننفع غيرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نطمح تستطيع الأمة فيها قدرات وتستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى، فلماذا نرضى بالعيش في عقدة المغلوب والمقلد وغيرنا يخترع وإحنا نستهلك؟ نحاول إن إحنا يعني نشجع هذه الجوانب، لأن الذي يرضى بذلك يكون قد انهزم نفسيا، وهذا من الأخطاء الشديدة التي وقعت فيها الأمة، لدرجة أن يعني أدق الأمور وأبسط الأمور تستورد ولا نصنعها. فعلينا أن نتغير وأن نعالج هذه المسألة لنصل إلى الأفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من علامات الهزيمة النفسية عند بعض الناس يتأثر بالغرب تأثرا كليا، فيأخذ منه الإيجابيات والسلبيات، سيما لمن يعيش هنا في غير بلاد المسلمين، أو يتعلم هناك، أو كان بيدرس أو ما شابه، يأخذ الإيجابيات والسلبيات. كيف ذلك؟ أنت لك ثوابتك، هم إن تقدموا فقد تقدموا تقدم الآلة، لكن تقدم الأخلاق عند في أمتك، في دينك، في طاعتك لله سبحانه وتعالى، أين أنت من ذلك؟ فعند المسلم ثوابت لا تتغير لا في السفر ولا في الحضر، مراقبة لله، طاعته لله، عقيدته، فيثبت عليها ويأخذ النافع ويترك غير النافع، بذلك ينفع نفسه وينفع أمته بفضل الله سبحانه وتعالى. أما المنهزم يتأثر بأي شيء، فعلينا أن نبتعد عن هذا الانهزام ونتمسك بعقيدتنا وبثوابتنا. أحبتي في الله، انتهى وقت هذه الحلقة، وما زال الحديث بقية حول هذا المرض من حيث الأعراض والأسباب والنتائج. إن قدر الله لقاء ولقاء نكمل بإذن الله عز وجل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيه.